أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في مسألة 239 اللي جاوزناها، كانت أكو رواية استدل بها على ضمان تمام الدية إذا اصطدم فارسان. احنا قلنا القاعدة تقتضي أن تكون نصف الدية ثابتة على كل واحد منهما، لكن رواية صالح بن عقبة، وظاهر شيء يقرأ مو عقبة، عقبة الله، رواية صالح بن عقبة تدل على أنه ظاهرها يعني أنه يضمن تمام شنو؟ تمام الدية. قرأنا هذه الرواية، كان كلام في سندها. صالح بن عقبة في الدرس السابق ذكرنا بأنه يعني الوجوه اللي تذكر لتوثيقه هي عبارة عن شيئين، أن النجاشي قال يروي عنه، روى كتابه جماعة، ووجوده في أسانيد تفسير القمي. هذا الشيء، وكل منهما غير يعني لا يمكن الاعتماد عليه، خصوصا وأن النجاشي ضعف شخص ثم يقول يروى كتابه شنو جماعة، هو النجاشي نفسه في عدة موارد كما طلع الشيء يقول روى عنه جماعة ويضعف في نفس الوقت. رواية جماعة لكتاب شخص ما تعني التوثيق، كما أن وجوده في تفسير علي بن إبراهيم القمي خصوصا مع عدم المباشر، يعني علي بن إبراهيم ما ينقل عنه شنو بالمباشر، يعني هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، ولا يمكن أن ينقل عنه علي بن إبراهيم شنو مباشرة، هو واقع في أسانيد تفسير القمي، هذا ما يكفي لإثبات وثاقته. لكن هناك شيء آخر يمكن أن يذكر لإثبات وثاقته، وهو أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عنه مباشرة ولم يستثنه ابن الوليد، وبناء على أن كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ثقة. بناء على هذه الكبرى حين تثبت وثاقة هذا الرجل، أما أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه فهذا يمكن إثباته بوجود رواية مذكورة في التهذيب في الجزء الخامس في صفحة 364، صفحة 364 موجودة رواية يروي فيها محمد، يعني الشيخ الطوسي يبدأ سند الرواية بمحمد بن أحمد بن يحيى، والشيخ الطوسي بناء على أن الشيخ الطوسي عندما يبدأ سند رواية بشخص فهو قد أخذها من كتابه، فإذا هو ما أخذ هذه الرواية من نوادر الحكمة، واضح بشكل أو بآخر ما أخذها من نوادر الحكمة، وفيه يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن من؟ عن صالح بن عقبة، عن صالح بن عقبة، ولم يستثنيه ابن الوليد. راجعنا ما استثناه ابن الوليد ليس فيها ما يرويه عن شنو؟ عن صالح ابن عقبة، وبذلك تذكر شنو؟ وثاقته، طبعا بناء على الإيمان بهذه الكبرى. لكن هذا كله يعني ما يغير النتيجة، ليش؟ لأنه أكو تضعيف من قبل ابن الغواري، وهذا التضعيف منقول في مجمع الرجال القهبائي العلامة كما قلنا، وإن كان ما صرح بأنه أخذه من ابن الغضائري، لكن العبارة واحدة والعلامة يعتمد على ابن الغضائري، كذاب غال لا يعتنى بحديثه، هذه العبارة كذاب غالي لا يعتنى بحديثه. صعب جدا أن نقول كما قلنا في بعض الموارد بأنه لعل ضعيف من جهة شنو؟ من جهة الغلو، من جهة الغلو، هذا نقدر نقبله في أن ما نقول ضعيف غالي نقول لعل التضعيف من جهة الغلو كما وقع في بعض الأشخاص، أن التضعيف من جهة الرؤية ضعفه لأنه غالي، فنقول أن هذا التضعيف ما له قيمة لأنه تضعيف شنو حدسي، مو تضعيف مبني عليه من على الحدس على الحس. بعد ما تجربي إصالة الحس، لكن عندما يقول كذاب كذاب غالي، صعب أن نقول بأنه اتهام بالكذب وممارسة الكذب، حتى يقول كذاب مو كاذب، أكبرك من كذاب وبين ماذا من كاذب، أن هذا من جهة شنو من جهة العلم صعب. وقلنا العلامة ذكر نفس العبارة، هذا هو اللي يعني يجعل هذا الرجل ممن تعارض فيه التضعيف والتوثيق، تعارض فيه التضعيف والتوثيق، وبالنتيجة يعني صعب العمل به. هذا ما يرتبط بهذا الشيء. نجي إلى مسألة أخرى هم ترتبط بمسألة 240، إذا اصطدمت امرأتان وماتتا بين حكمين حاملتان، هو طبعا في البداية فرض أنه واحدة من الحامل والأخرى ليست حامل في بداية المسألة، هاي المسألة 240، إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل بين الحكم. بعدين قال وإذا قتل الجنين، جنين عند إحداهما عند أحدهما، فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد، كما قاعد يمثل للقتل الشبيه بالعمد بحيث تثبت الدية عليهما، يعني نصف الدية تثبت عليهما، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل. كلامنا في هذا عالمتين بماذا؟ بالحمل. أنه شو المقصود بها؟ لا يبعد أن يكون مقصود السيد الناتب بها هو يعني ذكر كشرط لتحقق الاصطدام قصد الاصطدام بعبارة أخرى، لأن يعني الكلام ليس عن موت المرأة نفسها وإنما عن موت شنو الجنين الذي في بطنها. فمتى يفرض أن تلك المرأة قتلها للجنين قتل شبه عمد؟ شنو الشرط في شبه العمد؟ تقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، قصد الاصطدام بالنسبة إلى الجنين هذا لا يكون إلا كانت تعلم بأنه شنو حامل. كانت تعلم بأن المرأة حامل، حينئذ عندما تقصد الاصطدام بها يعني تقصد الاصطدام شنو بجنينها. فكما أن القتل يكون شبه عمد، التلف يكون شبه عمد، والجناية تكون شبه عمد بالنسبة إلى المرأة نفسها، كذلك يكون الجناية بالنسبة إلى جنينها أيضا شبه عمد، لكن متى؟ عندما تكون عالمة بأنها شنو بأنها حامل. وإذا قيدها بهذا بأنها عالمتين بماذا؟ بالحمل. عالمتين يعني المرأة نفسها اللي بطنها الجنين لابد أن تكون عالمة بأنها حامل، والمرأة التي اصطدمت بها أيضا لابد أن تكون عالمة بأن هذه المرأة شنو حامل، حتى شنو حتى يصدق قتل شبه العمد بالنسبة لمن؟ إلى الجنين، لأن القتل شبه العمد كما قلنا مرارا يعتبر فيه شنو قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، والمجني عليه في محل كلام هو الجنين، فلا بد أن يكون هناك قصد الاصطدام به. وهذا من جهة قصد الاصطدام به، وقصد الاصطدام بالمرأة، نقول عندما تعلم بأنها حامل إذن هي قصد الاصطدام بماذا؟ بالجنين. والمرأة أيضا عندما تعلم بأنها هي حامل وقصدت الاصطدام بتلك إذن هي بالتالي قصد الاصطدام بماذا؟ فذكره لهذا لغرض بيان تحقق شنو؟ تحقق قصد الاصطدام بالنسبة إلى الجنين، بالنسبة إلى الجنين. هيك ظاهر العبارة هذا. لكن الذي يبدو من الفقهاء أنهم ما يشترطون هذا، يعني مقتضى إطلاق عبائرهم ما يشترطون العلم بأنها حامل. هو في نفس المسألة قصدت الاصطدام بهاي الحامل. يقولون بالنسبة للمرأة هي تضمن شنو؟ نصف الدية. وبالنسبة للجنين تضمن أيضا نصف دية شنو؟ الجنين. هي تضمن نصف دية الجنين، معناها شو اعتبر القتل شنو؟ شبه حامل. ولو كان خطأ معهم لكان على العاقلة، اعتبروا أن هذا شبه عمد، ما اشترطوا في هذا العلم بأنها شنو حامل، ما ذكروا هذا. المقتضى إطلاق عبارتهم هو أنه بمجرد أن تقصد الاصطدام بالمرأة هذا يكفي في كون التلف والجناية بالنسبة إلى كل من المرأة والجنين شبه جنو، قتل شبه حمد، ولذا تكون دية كل منهما عليها مو على العاقلة. ولم يشيروا إلى ماذا؟ إلى مسألة العلم بأنها حامل. مثلا عبارة المحقق الشرايع يقول بأنه ولو تصادم الحاملان، يعني كل منهما حامل، سقط نصف دية من هذا بالتهاتر بينهما. ثم يقول أما الجنين، بعدين أما الجنين اللي هي محل كلام النبي، أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل. يقول أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة منهما نصف دية جنين كامل، يثبت في مال هذه نصف دية شنو جنين هذه، ويثبت في مال هذه نصف دية جنين شنو هذه. وهذا قتل شبه عمد، واضح قتل شبه عمد. شنو اللي افتروا فيه؟ تصادم حاملان. تصادم حاملان يعني شنو؟ يعني هاي قصدت الاصطدام بهذه، وهاي قصدت الاصطدام شنو بهذه. وهذا اللي يقوله كأنهم افترضوا أن قصد الاصطدام بالحامل هو قصد للاصطدام بماذا؟ بالجنين. هو قصد الاصطدام بالجنين. ولعل من شاء هو هذا، أنه الجنين يعتبر جزء من ماذا؟ من الحامل وجزء منها. فافتراض قصد التصادم من الطرفين يعني أن هذا يقصد الاصطدام بهذا بتمامه، وهذا يقصد الاصطدام بهذا بتمامه، والجنين جزء منها ليس شيئا منفصلا عنها. إذا فرق بين الجنين وبين ماذا؟ كانت حاملة، كانت تحمل ماذا؟ طفلا. فرق بينهما. ذاك يحتاج إلى قصد الاصطدام به مستقلان، لكن الجنين باعتبار جزء من المرأة، جزء من المرأة الحامل، لا يبعد أن يكون هم منظورهم هو هذا، أنه لا نحتاج إلى أن يكون هناك قصد الاصطدام بماذا؟ بالجنين، لأنه يعني جزء من المرأة. بعبارة أخرى أن قصد الاصطدام بالحامل هو قصد الاصطدام بجميع أجزائها، بجميع أجزائها تبعا، بالتبع هو يقصد الاصطدام بماذا؟ بأجزائها. هذا يكفي في مقام ماذا؟ في مقام تحقق القصد شنو؟ في مقام تحقق القتل شبه عمد. بالتالي هو قصد الاصطدام بهذه المرأة بتمامها، ومنها ماذا؟ جنينها. وإن لم يكن ماذا يعلم بأنه ماذا؟ بأنه هذا الجنين، بس هو قصد الاصطدام بهذه المرأة بتمام أجزائها. ثم يجي يفصل أنه عندها إيد لو ما عندها إيد، عندها رجل لو ما عندها رجل، عندها هذه المرأة بتمام أجزائها ببدنها أو يقصد الاصطدام بها ما تحمله في أحشائها وجزء منها فيكون مقصودا بالتبع. أقول لعل هذا هو الوجه في إطلاقهم القول بأنه من شبه الحمد من دون اشتراط العلم بكونها شنو حامل، من دون اشتراط العلم بكونها حامل. زين، هذا اللي ذكرناه. أكو فقط مطلب يرتبط بما ذكر السيد المعتن في ذيل المسألة 240، قالوا من ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملان، إن هو أول فرض أن إحداهما حامل دون الأخرى، يقول منه يظهر الحال فيما إذا كانت كلتاهما حاملان. قلنا بأنه بينا شلون يظهر، لكن هذا اللي بيناه في الدرس السابق كله مع العلم بذكورة الجنين وأنوثته. فيثبت حينئذ على كل واحدة منهما نصف دية الجنين، مو نصف دية الجنين الآخر ونصف دية جنينها. هي قلنا أن تضمن ماذا؟ نصف دية ماذا؟ الجنين الذي في أحشائها أيضا هي تضمن نصف ديته، لكن هذا مع العلم بكونه ذكر فتضمن نصف دية الجنين الذكر ونصف دية جنين الجنين الآخر، وهكذا الأخرى تضمن نصف دية جنينها الذكر ونصف دية جنين الأخرى شنو الذكر. إذا أنثى هم تضمن نصف جنين الأنثى، لكن إذا من كان يدرون أنه ذكر أو أنثى، من ذكر حتى تضمن دية جنين ذكر، مجموعهما يكون دية جنين ذكر، أو أنثى حتى تضمن دية جنين شنو أنثى، ويختلفان كما هو واضح. فش يسوون هنا؟ ذكروا الفقهاء شو مسألة بأنه هنا تدفع كل واحدة منهما ربع دية جنين ذكر ونصف دية جنين ماذا؟ جنين لا ربع دية الذكر وربع دية الشنو الأنثى، يعني في النصفين تراوس، يعني مو قلنا تدفع نصف دية الجنين الذكر إذا كان ذكر، إذا ما معلوم أنه ذكر فهنا تدفع ربع دية الذكر وربع دية الأنثى. بالنسبة إلى جنينها ما تدفع تدفع ربع دية الذكر وربع دية ماذا الأنثى، هذا مذكور في كلماته. مسألة 2341، قال لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان، رمى ببندقية بساهم بكذا إلى طرف إلى جهة، وهذه الجهة قد يمر بها شنو إنسان، فأصاب عابرا مر بها مار بهذا الطريق اتفاقا، صار من باب الاتفاق ماكو قصد أدى، فأصاب عابرا اتفاقا فالدية على عاقلة الرامي، واضح هذا لأنه خطأ محض، مو خطأ محض، لا بي قصد قتل ولا بي قصد شنو بلو ياي الفعل بالنسبة إلى المجني، فيدخل في باب الخطأ المحض، فتكون الدية على من؟ على عاقلة الرامي كما قال، على عاقلة الرامي. صاحب الجواهر بعد أن قال بأنه بلا خلاف نجده بين من تعرض له، تعرض لهذه المسألة، كلهم اتفقوا على أن الدية على عاقلة الرامي، لكن قيد هذا بما إذا كان العابر في مكان مباح له، في مكان مباح له المرور فيه، إذا كان العابر في مكان يباح له شنو المرور فيه قيده بهذا، فكأنه إذا كان العاب في مكان لا يباح له المرور فيه مكتوب قطع ممنوع الدخول، ممنوع الدخول هو دخل في مكان لا يباح له الدخول فيه، كأنه هذا لا يكون هناك ضمانة لمن على العاقلة، وإنما لا يبعد قياسا على المسائل المتقدمة أن يقال بأنه تسقط الدية ويكون دمه هدرا باعتبار أنه عرض نفسه علما للقتل وللتلف، فكأنه من يكون شبيه بمن قتل شنو نفسه وأتلف نفسه، وفي هذه الحالة يكون دمه هدرا ولا تثبت الدية على أحد، لا على الرامي ولا على شنو ولا على العاقلة، ولذا قيده بهذا القيد كما ذكرنا، ولا بأس بهذا القيد على ضوء ما تقدم سابقا. قال: وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذره، حذره لكن ذاك ما دروا عبر على هذا المكان الذي هذا الرامي حذره من الحبور به، يعني يريد أن يرمي عنده المهمة يقول به يريد أن يرمي وحذره، فعبر الرامي جاهل، فعبر يريد، قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذره فعبر هذا العابر عبر، والرامي جاهل بالحال، ولذا كان يعلم بأن هذا موجود وضربه هذا يدخل في باب العمد لعله يدخل في فرق العمد، فلا بد من فرض أنه جاهل شنو جاهل بالحال، الرامي ما يدري، والرامي جاهل بالحال فأصابه الرامي فقتله، لم يكن عليه شيء، عليه من عليه على الرامي ليس عليه شيء، هذا نقدر ندخله في القيد اللي ذكر صاحب الجواهر، يعني بالنتيجة هذا عبر في مكان لا يباح له العبور شنو، نقدر ندخله أن هذا حذره وبين له بأنه هذا مكان رمي لا تدخل به، فمقصود مو مقصود باللا يباح يعني لا يباح له شرعا مثلا، لا مكان يمكن تعميمه لحالة ما إذا حذره من الدخول في هذا المكان فيكون من مكان، ليش؟ لأن النكتة واحدة، النكتة هي شنو؟ أنه هذا عرض نفسه شنو؟ للتلف، عرض نفسه للتلف، فرق بين أن يكون واقف في مكانه في بيته قاعد ذاك يرمي ويصيبه، ما عرض نفسه للتلف، وبين أن يكون لا هو يروح لأماكن هو ما مسموح للدخول بها، هذا يكون عرض نفسه للتلف، فإذا حذره ومنعه من الوقوف والمرور بهذا المكان وقال له بأنه أريد أن أرمي في هذا، فهذا ما دار بال وعبر في هذاك المكان، وكان هذا جاهل بالحال، الرامي كان جاهلا بالحال بحسب الفرض، حينئذ لا يثبت شيء على الرامي ويذهب دم هذا ماذا يذهب دمه هدرا. على كل حال هذا يمكن إدخاله في باب الإقدام على الشنو على التلف، هذا أقدم على ماذا على التلف، ومن أقدم على التلف لا يكون هناك ضمان لدمه لا على الرامي ولا على العاقلة. عدم ثبوت القصاص واضح، مو عدم ثبوت القصاص في هذا الفرض واضح، قد واحد يقول ليش واضح؟ النتيجة أحد مناطي العمد موجود في المقام، وهو شنو؟ وهو أن يكون الفعل مما يقتل شنو مثله، فرق قصد قتل ماكو ما يخالف، لكن الفعل مما يقتل مثله، ورميه رمي من طلقات ورمى طلقات هذا يرمي بهم، واضح هذا؟ إذن فعل الرامي مما يقتل شنو مثله، فقد واحد يقول بأنه هذا يحقق العمد، يعني ثبت بأن العمد يتحقق بأحد ملاكين، ملاك الأول قصد القتل، والملاك الثاني هو شنو؟ قصد القتل وإن لم يكن الفعل مما يقتل مثله، والملاك الثاني أن يكون الفعل مما يقتل مثله ولو لم يقصد القتل، أو أنه ما قصد قتل في محل كلامه بحسب الفضل جاهل بالحال، لكن الفعل مما يقتل مثله، فليش من دخله في الحال؟ جوابه هو هذا، جوابه هو أنه إنما إحنا نشتري يعني نكتفي بكون الفعل مما يقتل مثله في تحقق العمد عندما يكون الفعل يقصد به المجني عليه. عندما يقصد بالفعل المجني عليه بلا قصد القتل نقول هنا بأنه هذا يكون عمدا إذا كان شنو؟ إذا كان الفعل مما يقتل شنو؟ مثله. واضح؟ فإذا كان الفعل مما يقتل مثله وقصد به المجني عليه بهذا الفعل المجني عليه هذا يحقق العمد، وإن لم يكن هناك قصد علما بالقتل. واضح هذا؟ يقصد بالفعل المجني عليه. فإذا رمى ما قصد قتله، لكن رمى طلقة نارية ما قصد قتله وقصد به المجني عليه، قصد به هذا ما قصد قتله، قصد إعاقته مثلا فقتله، هذا يصير عمد، يصير عمد، قصد إيقاع الفعل به فيكون عمدا. أما إذا فرضنا أنه ما قصد إيقاع الفعل به أصلا، كون الفعل مما يقتل مثله هذا ما يحقق العمد، بل هذا ما يدخل حتى في الخطأ شبه العمد، وإنما يدخل في الخطأ المحض. في الخطأ المحض دائما يجي هو يرمي طير فيصيب شنو؟ إنسان، فيصيب إنسان، وعملنا نقول بأنه هذا الفعل مما يقتل مثله، هذا بندقية والصيد مثلا تقتل مثله، أما هذا يدخل في العمد؟ لا، هذا يدخل في الخطأ المحض بلا أشكال. فكون القتل الفعل مما يقتل مثله إنما يحقق العمد عندما يقصد به إيقاعه هذا الفعل بالنسبة إلى شنو؟ إلى المجني عليه. وفي المقام لا يقصد بالفعل إيقاع الفعل بالنسبة إلى المجني عليه بحسب الفهم، ما يقصد هذا، هو ما ينجعل بالحال أصلا، يريد يرمي حد هدف معين، يريد يرمي على هذا الهدف، فأصاب ماذا؟ أصاب هذا الإنسان بالضبط ما نحن فيه من قبيل ما إذا رمى طيرا فأصاب شنو؟ إنسان، وهذا يدخل في الخطأ المحض بلا أشكال، ولا يدخل في ماذا؟ في العامد، وإن كان الفعل مما يقتل مثله. زين، فإذا القصاص منفي بلا أشكال لأنه كلا الملاكين غير موجود وغير متوفر في المقام، والدية أيضا تكون منفية بما تقدم من أن هذا قد أقدم على شنو؟ على التلف، وأقدم على قتل نفسه، فلا ضمان لدمه لا على الرامي ولا على شنو؟ على العاقل. هاش وقت إذا حذره ونبهه من الدخول في هذه المنطقة. هناك رواية استدل بها على ذلك، هذا الكلام بمقتضى القواعد، هذا بمقتضى شنو؟ بمقتضى القواعد، وقلنا بأنه لولا إقدامه على إتلاف نفسه لدخل في باب الخطأ المحض، والدية تكون ثابتة على من؟ على العاقل، لكن باعتبار أنه حذره فيكون إقدامه يكون قد أقدم على ماذا؟ على إتلاف نفسه، أقدم على هذا الشيء، فلذا لا تكون هناك دية لا على الرامي ولا على العاقل. زين، أكو رواية أيضا استدل بها على هذا الحكم، وهي رواية الكناني المروية في الباب 26 من أبواب القصاص في نفس الحديث الأول، قرأها منا. قال السند 26 صفحة 69. باب 26 باب القصاص في النفس حديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزية عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم. سهنا نفسر الأخطار بأنه جمع خطر وهو السبق الذي يتراهن عليه. يزيدها إجمال ظهر أشياء يلعبون بها. فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذاري يعني شنو حذره أنه قال حذاري فدرى عنه القصاص ثم قال قد أعذر من حذر أو أعذر من حذر. هاي الرواية شيخ قلينا هاي الرواية قلينا السند مالتها الشيخ الصدوق يرويها في العلل وفي الفقيه والشيخ الطوسي يرويها في التهذيب. هاي الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم لكن كل أسانيد وطرق هذه الرواية هي تمر بمحمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. والمشكلة في محمد بن الفضيل وإلا باقي رجال السنة لا غبار عليهم لا كلام فيهم خصوصا سند الشيخ الكليني وحتى سند الباقين المات. على كل حال سند الشيخ الكليني لا غبار ليس فيه شيء إلا من جهة محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل مما تعارض فيه التوثيق والتضعيف وفيه بحث مفصل بس النتيجة اللي نوصل إليها هي أنه تعارض فيه التضعيف والتوثيق ولا يمكن التحويل على رواياته. وقد انتهى يبقى أنه كيفية الاستدلال بها الرواية على محل الكلام لأن ظاهر الرواية أنها تنفي القصاص. نحن نريد نفي القصاص ونفي الدية عن العاقلة كما لا قصاص نريد ننفي الدية عن الرامي وعن ماذا وعن العاقلة هذا اللي ينفعنا. الرواية ظاهرة فشنو نقول فدرى عنه القصاص. يأتي الخير وعنها إن شاء الله.